الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتعرف بإذن الله تعالى في هذه الحلقة على معركتين هامتين من المعارك الحاسمة التي خاضها المسلمون في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أولهما معركة الولجة والثانية معركة أليس. كل ذلك سوف نتعرف عليه بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فانتظرونا. مرحبا بكم مرة أخرى. بعد الانتصار المدوي والكبير للمسلمين على الفرس بموقعة المدار، أمرت القيادة العليا لفارس بإعداد جيشين من أقوى الجيوش يقودهما أمهر حقيقة القادة الفرس آنذاك، هما الأندرزغر وبهبن جاذويه، وأمرهما بالتوجه نحو الولجة للوقوف على طريق خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى لا يستولي على عاصمة المناذرة. وكما قلنا أن عاصمة المناذرة هي الحيرة، واستطاعت استخبارات خالد بن الوليد أن تنقل له خبر تحرك الجيوش الفارسية وأيضا خطة الهجوم التي تعتمد على فكرة الكماشة. وتلك الأخبار جعلت القائد خالد يغير خططه في السير، حيث سلك طرقا مختلفة واستطاع بعبقريته العسكرية الفذة أن يقرا أفكار المحاربين له ويغير اتجاه سير الجيش المسلم، فاتجه ناحية الجنوب ووضع الحاميات على المناطق التي فتحت. وهذه الخريطة خريطة حاميات خالد بن الوليد رضي الله عنه على المناطق المفتوحة، وأمرهم طبعا أن يقوموا بحماية ظهور المسلمين في أثناء تقدمهم أثناء القتال. لذلك كانت هذه الخطة المحكمة التي رسمها يعني خالد وليد أبلغ الأثر. لذلك هناك خطة لأردشير يقول تقضي على أن يقوم يعني بهمن بيسير فيه مع الأندرزغر، وأن يصبح جيشا واحدا عند الولجة. وبقدرة الله سبحانه وتعالى ارتكب القائد الكبير بهمن جذويه خطأ عسكريا فادحا عندما خالف الخطة المرسومة في تأخره لمؤازرة جيش الأندرزغر، ومن ثم السير في أثر جيش الأندرزغر ليسلك طريقا مغايرا طريقا آخر، طمعا منه أن يوقع جيش خالد الوليد في الكماشة. لكن خالد كما نعلم بذكائه العسكري الفذ استطاع أن يفلت سيف الله المسلول من هذه المصيدة، وأن يسلك طريقا طويلا خاليا من الكمائن. لو تأملنا الخريطة الآن سوف نشاهد على الخريطة الأسهم، مثلا اللون الأحمر هنا يمثل مجيء القوات الفارسية إلى الولجة، بينما يمثل اللون الأخضر القوات الإسلامية المتجهة إلى الولجة. فعندما هم بهمن جذوي بمحاولته هذه سار في طريق بعيد عن الولجة، ولكن بعد فوات الأوان، مما سهل لخالد مهمته في الانفراد بجيش الأندر زغر. وكان طبعا جيش الأندر زغر يعني عدده كبير جدا وعظيم التسليح، وقد تمركز عند منطقة الولجة وركز في وتقريبا، ولكن حينما تمركز عند منطقة الولجة ركن للراحة انتظارا لقدوم جيش المسلمين. طبعا دفعه الغرور في التفكير لمحاولة أن يسترجع المناطق التي استولى عليها المسلمون من قبل قواتهم، ونقلت الاستخبارات أيضا لخالد هذه التحركات. لذلك قام خالد بتعبئة جيشه ونصب كمينين خلفه من ناحية اليمين، وكذلك أيضا كمين من ناحية اليسار. وهذه الخريطة تبين فكرة لقاء الفريقين في الولجة كيف كانت يعني أحداثها. لذلك طلب منهما ألا يدخل في المعركة إلا قبل النهاية بقليل، وعندما تظهر بوادر الضعف والتعب على الفرس. لذلك سوف نتعرف أيضا كيف لما خالد قدمت قواته بجيوشه إلى منطقة الولجة لتصطدم مع جيوش الأندر زغر الذي ثبت ثباتا عظيما أمام قوة المسلمين، حتى خشي خالد بن الوليد من هزيمة كما تقول بعض الروايات التاريخية. وفي اللحظة الحاسمة ينقض الكمين الإسلامي من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال كما هو واضح على الخريطة، ويتحقق النصر بفضل من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، ويفر الفرس في كل مكان. الغريب هنا أن من أكبر الذين فروا هو القائد الفارسي الأندر زغر الذي هام على وجهه إلى وين؟ هام في الصحراء ومات عطشا. ولعل هذه الأفلام الفيديوية المرفقة التي نلحظها ونتابعها تؤكد على طبيعة المنطقة الصعبة البعيدة عن نار الفرات التي أوقعت الأندر زغر في هذا المطب الكبير، ومن ثم موته عطشا في الصحراء. في حين أن معظم الجيش الساساني قد قتل في أرض المعركة، ومهد هذا الانتصار الطريق لفتح الحيرة عاصمة المناذرة. وهذا طبعا أيضا يبين لنا أن الإمبراطور الساساني أردشير هو يعني قام بحشد مع جيش الأندر زغر مجموعة كبيرة من نصارى العرب في الحيرة وما حولها، ممن يرون أن ولاءهم وللأسف للفرس المجوس أفضل من ولاءهم المسلمين الموحدين.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
ومعظم المشتركين حقيقة في هذه المعركة كانوا من منطقة أوليس، والبعض ينطقها أوليس، وهم بالمناسبة من نصارى تغرب وبكر بن وائل. علم بأن بكر وبارك معظمها كانت قد دخل في الإسلام في تلك الحقبة، وقد قتل من أبنائهما في الولجة مما دفعهم لجولة أخرى مع المسلمين للثار، وذلك في موقعة نهر الدم موقعة أوليس بعد الولجة بثلاث أيام فقط، وهذا ما سوف تعرف عليه بعد الفاصل، فانتظرونا. مرحبا بكم مرة أخرى. سنتكلم عن معركة أوليس في 25 صفر من السنة الثانية عشرة من الهجرة المباركة. لذلك نجد أن هذه حقيقة المعركة كان من أسباب الرئيسة لقيامها أنه العرب الموالون للفرس فقدوا كثير من أبنائهم في معركة ورجة، فتنادوا للثأر وطلبوا من الفرس مساعدة عاجلة. لذلك نجد أنهم أسكروا في أوليس بقيادة من؟ بقيادة عبد الأسود العجلي، يعني من قبائل العرب المتنصرة، وانضم إليهم أيضا بعض الفرس ممن وجدوا يعني أنفسهم مضطرين إلى أن يقوموا بالخوض ضد المسلمين انتقاما وأيضا انتظارا لقدوم الجيش الفارسي الساساني الذي وعدهم به بن الإمبراطور أردشير. الواقع أن أردشير أمر بهمن جذوي بالتوجه إلى أوليس، وهي صلب الفرات من ناحية البادية، لمساعدة ما اجتمع فيها من الفرس ونصارى العرب، وأمده أيضا بقوة إضافية بقيادة جابان. أدرك بهمن جذوي صعوبة الموقف العسكري، ولا سيما أن هذا الأمر غاية يحتاج إلى نوع من الفطنة في هذا الجانب وخطورته، فتصرف على محورين. الأول، عين جابان قائدا للجيش وأمره بالتقدم إلى أوليس وأوصاه بعدم الدخول في معركة مع المسلمين حتى يلحق به إلا إذا بدأوه هم بالقتال. الثاني، غادر المنطقة وتوجه إلى المدائن لإجراء مباحثات مع أركان الحكم آنذاك لوضع خطة عسكرية شاملة لوقف هذا الزحف المتواصل من قبل المسلمين. ولما وصل إلى العاصمة الفارسية وجد الإمبراطور مريضا برط الساساني، فأقام إلى جانبه وترك جابان يواجه قوة المسلمين وحده، قوة المسلمين منفردا. وصل جابان في غضون ذلك إلى أوليس وسبق خالد إليها فعسكر فيها ينتظر قدومه. كان خالد في طريقه إلى أوليس لمقاتلة من تجمع فيها من نصارى العرب، ولم يكن يعلم شيئا عن وصول جابان إليها، ففوجئ بهذه الأعداد الضخمة من المقاتلين من المحاربين، وكان الجنود الفرس يتناولون الطعام، فاستغل هذه الفرصة وقرر الدخول في المعركة فورا كي لا يدع لخصمه مجالا للتفكير وردة الفعل السريع. لذلك نجد هنا فعلا التحم الجيشان في رحى معركة ضارية انتهت بانتصار مؤزر، بانتصار قوي للمسلمين، حيث تكبدت قوة التحالف من النصارى العرب ومع المجوس الفرس خلال هذه المعركة ما يقارب من 70,000 قتيلا أجرى خالد دماءهم في النهر برا بيمين لخيانتهم وغدرهم بالمسلمين ولمواقفهم المتكررة في العداء المتواصل للمسلمين وما فعلوه حقيقة حينما كانوا يضايقون الخناق عن المسلمين ومنعهم أيضا لنشر دعوة لا إله إلا الله في ذلك الجزء من الجنوب العراقي. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا.